إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في مثل هذه الأيام منذ 17,400 من السنين، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين في أعظم محفل شهده التاريخ، فيهم خير عصابة وخير طائفة على وجه الأرض، خيرة الناس بعد النبيين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الجمع الكريم خطيبا، خطبة لم يترك سمع التاريخ مثلها، فأصاخت الدنيا سمعا، وجف التاريخ على ركبتيه يسجل، وما سمع في غابر الزمن بخطبة أروع ولا أجلع ولا أفصح ولا أوعى لمعاني الخير منها. كيف وقائلها هو سيد الخطباء وإمام البلغاء والفصحاء صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خطبت بالمنابر هزة تعو النبي وللقلوب بكاء صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الخطبة المباركة قرر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدين، وثبت دعائم الملة وأوصى أسس العقيدة والأخلاق بما لا مزيد عليه. قال لهم فيما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أجله قد اقترب، فقد جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولقد قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسأل أول الناس عنها فقالوا: هي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتسبيح إذا حصل نصر الله ودخل الناس في الدين، لم يفهموا خلاف ظاهرها. فسأل الحبر بن عباس وكان صغيرا إذ ذاك شابا، وإنما سأله عندهم ليريهم فضلهم وفقه في الدين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: إنها تدعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله. فقال ابن عباس: ما قلت، أو كما قال رضي الله عنه. فكان نزول هذه السورة المباركة مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو عجله وقرب نهاية هذه الرحلة المباركة التي طالت 23 سنة في تبليغ دين الله عز وجل ونصرة شرعه والدفع عن حياض الملة. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لهم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد راوي الحديث: فعزمنا له. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فيقول: نفديك بآبائنا وأمهاتنا، ويبكي. قال أبو سعيد: فكان العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلى منابر، وكان من أمارات دنو أجله وقرب نهاية تلك الرحلة المباركة أن جبريل عليه السلام كان يعالمه القرآن كل سنة في رمضان، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم، عارضه جبريل القرآن مرتين. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر في حجته تلك هذا المعنى، ويؤكد عليه تأكيدا بليغا: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وكان ما قال صلى الله عليه وسلم فمات بعد حجته تلك بقريب من 3 أشهر. وفي هذه الإشارة البليغة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه مهم لأمته على أن المناسك لا تؤخذ إلا منه، ولا تتبع إلا شريعته، ولا يكتفى إلا أثره، ولا يحكم إلا هديه، لا يشرب إلا من ينبوعه السر الصافي، ولا يستضاء إلا بمشكاته المضيئة، بل بشمسه الساطعة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ينحرف عن خط سير محمد يكون في يد الشيطان مثل البهيمة. وعليه فإن المسلمين ليس لهم متبوع ولا قائد ولا إمام يجعلون كلامه دينا يتبع وشرعا يقتفى إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المبتلين؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلن تقبل دعواك المحبة حتى تقيم عليها دينك فاتبعوني. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، لادعى قوم رداء دماء قوم وأموالهم. إذن الدعاوى لا تقبل بغير بينات، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فالبينة إذن على المدعي، ولا تقبل دعواك محبة الله عز وجل حتى تأتي ببينة فاتبعوني، وتكون آخذا كل هديك عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولله الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يوم يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، والسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم أن استنطق الناس واستفهمهم، قال: أي يوم هذا؟ فقال راوي الحديث أبو بكر رضي الله عنه: فسكت وسكتنا حتى ظننا أن تنسلني أنه سنسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكت وسكتنا حتى ظننا أنه سنسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: فسكت وسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس في البلدة يعني مكة؟ قالوا: بلى. وفيه أدبهم معه صلى الله عليه وسلم، وإنما يستفهمهم تقريرا لا إرادة تغيير الاسم، وقد كانوا على استعداد أن يغيروا لأجل متابعته كل شيء، وأن يجودوا في سبيل دينه بكل شيء، حتى لقد كانوا مستعدين أن يغيروا اسم الشهر الذي عرفوه واسم البلد الذي عرفوه، كل هذا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. ولم يكن المراد تغيير الأسماء، وإنما كان المراد تقرير الأحكام. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا تقرير لحرمة الدماء، حرمة دماء المسلمين. أي حرمة لدماء المسلمين؟ نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: إنك عند الله لذات حرمة، والمؤمن أعظم حرمة منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في متعة من دينه ما لم يصد من حرام. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي بط به السيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المرء معلقا صالحا سائرا سيرا سريعا حثيثا ما لم يصد دما حراما. ومن قبل قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم مقررا حرمة الدماء في خطبة الوداع: فلا ترجعوا بعدي كفارا، وفي رواية بلدانا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل على أن قتال المسلمين من الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي كفر دون كفر، هو لا ينكر عن الملة نعم، ولكنه شعبة من شعب الكفر وطريقة من طرائق أهله، ليس للمسلم أن يستنها. ولأجل ذلك كف من كف من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر راوي الحديث وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الخوف في الفتنة التي كانت بين الصحابة، وكان سعد يقول لهم: ايتوني بسيف اذا ضربت به مسلما نبى، واذا ضربت به كافرا قطع، وانا اقاتل معكم. اما بعد، فان الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل وصفين ليست داخلة في ذلك، فانهم جميعا رضي الله عنهم كانوا مجتهدين ملتمسين الحق، مصيبهم مأجور أجرين ومخطئهم مأجور أجر واحدة. ولتقرير ذلك ووجهة نظر كل من الصحابة طائفة محل آخر. ليس هذا موضعه. ألا تعرف الصحابة قدرهم ورائح أمتهم؟ وإياك أن تخوض فيما جرى بينهم. فاستعيد من تولى جملتهم وكف عما شجر بينهم ولم يفرق بين أحد منهم ووفق لاتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن دماءكم ثم قال وأموالكم. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه. لا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا ولو بطريق الحياء. فإن العلماء قرروا أن ما أخذ بسيف الحياء فهو محرم وإن لم يثبت فيه حديث، فضلا عن أن يكون ما تأخذه منه سرقة أو رشوة أو غصبا أو غير ذلك من وجوه الكسب المحرم. كل أولئك لا يحل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وأما حرمة الأعراض والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان في خلقه أو خلقه أو سيرته أو آدائه أو أخلاقه. كل ما يمدح به الإنسان ويذم هو عرضه الذي يخاف عليه ويحرص على أن لا ينتقص ويعاد هو حرام على المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل هو أشد حرمة أو حرمته كحرمة الشهر الحرام واليوم الحرام والبلد الحرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، له طاعات يريد أن يثاب عليها، وإنما يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فأعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الله الله يا مطلق لسانك بالغيبة والنميمة والبهتان، يا آكل لحوم الناس، يا هاتفا أعراض المسلمين. الله الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ألا فاتقوا الله عباد الله. ولو لم تكن هذه الوصايا مهمة ثمينة لما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف المواقف وآخرها يلتقي فيه بعموم الأمة صلى الله عليه وسلم. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا لا يزني جاهل إلا على نفسه، ألا ولا يزني والد على والده، ولا يزني والد على والده. والمعنى تقريب المسؤولية الفردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لن تحمل نفس ذنب نفس أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. لن تحاسب إلا عن نفسه، ولن تسأل إلا عما قدمت يده، لن يحمل عنك أحد ذنبك. استقرت هذه الحقيقة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، أن كل أحد إنما يؤاخذ بما اجترم ويحاسب على ما اجترح. فصاروا لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم، يقطعون بالحق مهما كان السبب ومهما كانت الكلفة ومهما كانت التبعة، لا يبالون ولا يخافون ولا يعبؤون، ويتحملون التكاليف الثقال والأعباء الجسام. أرأيت إلى عمر رضي الله عنه يوم قال لمولاه أسلم احمل علي عز الدقيق وعز السم ليذهب به إلى المرأة التي كانت تسكت صبيانها بحصى تضعه لهم على النار توهمهم به أنه طعام. قال له أسلم مولاه بل أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال بل احمل علي لا أم لك, أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. ثم ذهب إلى تلك المرأة فأخذت تجر وهو يحرك حتى أنضغ للصبيان الطعام, ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يبكيها وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وغاب فوقي فيها. رأى أمير المؤمنين على حال تروم لعمر الله رأيها يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت ما أقيها. وكان مما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, ولكن تكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. إذن إن الشيطان لا يدخر وسعا في عداوة بني آدم والكيد لهم, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مكائده ويبين أنه أخطر عدو فلا يجوز أن يوالى ولا أن يداهن. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم هو لا يبالي في أي بواب وقع ابن آدم وهلك, وإنما مقصوده أن يهلك فحسب. ثم هو لا يقصر في أن ينال منه غاية ما يقدر عليه, فإن أيس أن يوقعه في الشرك حاول أن يوقعه في البدعة, فإن أيس حاول أن يوقعه في الكبيرة, فإن لم يكن ففي الصغيرة ولا بد أن يناله بكيد ويصيب العبد بشيء من سهامه. فلا تحتقر الذنوب الصغار, فإن الصغار تكون كبارا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى, واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الصغير قد يكون صغيرا في نظرك وهو عند الله عز وجل عظيم. ثم التقي لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من بارزه بها جل وعلا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنا. وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ببيداء من الأرض فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا طعامهم. والمعنى أن العود وحده لا يكفي لإنضاج الطعام, لكن إذا انضم له أعواد أخر كفى. وهكذا الذنب قد يكون وحده بمجرده صغيرا لا يستحق صاحبه عليه النار, فإذا أضاف إليه الذنوب الأخر تراكمت الذنوب عليه واجتمع منها ما يوجب إنضاجه وإحراقه بالنار وبالنار وبئس القرار. نسأل الله العفو والعافية. ومما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع هدم كل أمور الجاهلية وطرقها تحت القدمين. فلا عز إلا لله ورسوله وللمؤمنين, ولا فخر إلا بالتقوى, ولا شرف إلا القرب من الله عز وجل. فكر كل أمر جاهلية هدم وهدر وضائع ذاهب خائب خاسر, وخائب من يتشبث به كذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وكل أمر جاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ألا فلا يليق لنا عباد الله أن نرفع فوق رؤوسنا ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه. كل أمر جاهلية تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم, جعله أدراج الرياح فرقه شجر مجر لم تقم ولا يجوز أن تقوم له قائمة بعد. فلا لحمية الجاهلية، ولا لظلم الجاهلية، ولا لعصبية الجاهلية، ولا لتبرج الجاهلية، ولا لكل ما كان من أمر الجاهلية. إن الله أذهب عنكم ربية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ولقد هدم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته للحج شعائر الجاهلية في الحج، فأمروا أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليقف بعرفة، وكانت قريش يزعمون أنهم الحمص قطان الحرم وسكان بيت الله لا يخرجون منه إلى الحل، فهدم النبي صلى الله عليه وسلم شرعة الجاهلية في ذلك وخرج ليقف مع الناس، ودفع من عرفة بعد الغروب، وكانت الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، وأصاب بمزدلفة إلى منى قبل شروق الشمس، وكانت الجاهلية لا يفيضون إلا بعد شروقها ويقولون أشرق سبيل كي ما نغيث. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل الإفاضة وخرج قبل وأفاض قبل أن تشرق الشمس مخالفة لهم وهدما لأمر الجاهلية. كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، أي لا يأخذ مما له عند الناس شيئا ولا حتى رأس ماله. ألا وإن دم الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم عظيم دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. وهكذا فليكن، فليوضع كل ما كان من أمر الجاهلية، ليرفع ما رفعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليعظم ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليحقر ما حقره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليكن ميزانك هو الميزان الشرعي، ثم انظر كيف يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم أمر الجاهلية بنفسه وبأهل بيته وبخاصة قرابته كالعباس رضي الله عنه، وذلك أنه وأهل بيته الأسوة للناس، فهو أهل بيته الأسوة للناس صلى الله عليه وسلم. فحقيق بالقائد أن يبدأ بتنفيذ ما يأمر به لكي يصح أن يقتدى به في ذلك. ولأجل هذا قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين: ومن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وذلك لعظم محلهن وخطورة موضعهن رضي الله عنهم، فهن لسن كغيرهن من النساء، فالعقوبة على الشريك الكبير تضاعف ما لا تضاعف على من دونه. ألا هكذا فلتكن التربية والتأديب والنصح والإصلاح. وكان مما قرره صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، أئتمنكم الله عليهن، واستحللتم فروجهن بكلمة الله بالإيجاب والقبول الذي كان بين الولي والزوج. وإن لكم عليهن ألا يوطين فروشكم من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن أتينا بفاحشة مبينة فاجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفعة على وجوه دعاة تحرير المرأة والهارف والذين يهرفون بما لا يعرفون، الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها. إن المرأة في دين الإسلام مكرمة معظمة، وما أهانها إلا دعاة الجاهلية الذين حملوها على تبرج الجاهلية وأخرجوها من حصنها ومأمنها وجعلوها سلعة مبتذلة وكلعا مباحا يرعاه كل واحد تلفها الألسن وتقتحمها الأعين. إن المرأة لم تر عزا ولم تعرف كرامة ولا رفعة ولا سموا إلا في ظلال لوحة هذا الدين المتين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في أعظم محفل شهده التاريخ. أرأيت عبد الله اعتناء بالمرأة أكبر من هذا حتى يجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن وصاياه في خطبته التي علم بها البشرية جمعاء كيف تكون المعاملة مع الله عز وجل ومع الناس. واستوصوا بالنساء خيرا. النساء عباد الله وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يرى حقهن وقصر في واجبه نحوهن فقد قصر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظها. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. والمعنى أن تتحمل ما يكون في المرأة من سوء خلق أحيانا وضعف وعجز يمليه نقص فطرتها وطبيعتها وخلقتها عن خلقة الرجل، فالواجب احتمال ذلك منها. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: دارها تعش بها، دارها تعش بها. وقد كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة، كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فما ضرب امرأة منهن قط ولا قبح امرأة منهن قط، والضرائر يكون بينهن ما يكون. ألا متأثم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولقد قال الله عز وجل في الوصية للنساء: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من المعاني العظيمة التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في خطبة الوداع الوصية بكتاب الله عز وجل، فقد قال: ألا وإني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. القرآن عباد الله هو دستور هذه الأمة وسبيل نجاتها، والتمسك به فيه الفلاح والرفعة والتمكين في الأرض، وتركه ظهريا وجعله نسيا منسيا سبب الخذلان وأمارة الحرمان وعلامة الضياع والتيه. نسأل الله العفو والعافية. فالواجب علينا عباد الله أن نتمسك بكتاب الله عز وجل ونعتصم بحبله، فهو الفصل ليس بالهز. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به وجد، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا يجوز أن يكون القرآن سلعة تباع وتشترى، فلا يعرف إلا إذا مات ميت فسمع القارئ فيقال: من الذي مات اليوم؟ بل القرآن إنما أنزل لينذر من كان حيا. لا يجوز أن يجعل القرآن زينة للسيارات والطاولات وغرف الاستقبال، بل لا بد أن يجعل فوق الرؤوس، وأن تكون معانيه مغروسة في قرار النفوس. لا بد عباد الله أن نعود للتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وتحكيمه في كل صغير وكبير، في كل دقيق وجلي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فأشار بإصبعه إليهم ثم رفعها إلى السماء وهو يقول: اللهم اشهد. وفيه إشارة إلى علو الله عز وجل على خلقه، الرحمن على العرش استوى، ولو لم يكن كذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم جهة العلو. وإنا والله لشاهدون موقنون بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح وما كتم شيئا مما أمر ببلاغه، وبذل الجهد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدخر وفعا في النصح لأمته. نلقى الله عز وجل بهذه الشهادة إن شاء الله. عباد الله، إن معاني خطبة الوداع أكثر من أن تحيط بها خطبة أو تجمعها كلمات وإشارات يسيرة، ولكنها معالم مضيئة توضح لنا ما أراد أو بعض ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمته، وتقدم إليهم في أن يتمسكوا به ويعتصموا به لينالوا الفوز والفلاح دنياهم وأخراهم. عباد الله، ألا وإنكم اليوم في يوم عظيم كريم هو يوم عرفة. في بعض أقوال أهل العلم أنه سيد أيام السنة وأفضلها، على أن الراجح أن أفضل أيام السنة هو يوم النحر كما صح به الحديث. لكن اليوم عرفة فضلا أي فضل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول: عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحيا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم إن فضل الله لا يختص بأهل الموقف فحسب، بل قد شمل أهل الآفاق في بلادهم. وإنا لنرجو أن نكون مع أهل الموقف لننال هذا الحظ الأكبر والنصيب الأوفر أعواما قابلة، على أن النصيحة أن لا يفوتك عبد الله شيء من شرف استغلال هذا اليوم واغتنام فرصته، فإن العمر فرص قل أن تكرر، وما يدري أحد هل يدركه عرفة عاما قابلا أو لا. وقد اجتمع لعرفة مع كونه يوم عرفة فضل آخر ومزية أخرى، هي كونه يوم جمعة، وهو اليوم الذي اختاره الله عز وجل لموقف نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل. قال رجل من اليهود عمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد علمنا في أي يوم نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم جمعة. والمقصود أنه عيد أسبوعي يوم الجمعة، وعيد سنوي هو يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. والمقصود عباد الله أن الفضل قد اجتمع من أطرافه لهذا اليوم الذي أنتم فيه. وأما ما تزعمه العامة من أن الموقف بعرفة يعدل 7 حجات أو غير ذلك، فكله كلام لا يقوم على ساق وليس عليه أثارة من علم. وإنما يقال إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة فهو فضل إلى فضل وشرف إلى شرف. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالزموا هذا الذكر بقية نهاركم، وأكثروا من الدعاء لما شئتم من خير الدنيا والآخرة، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. واعلموا أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائما يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، والراجح أنها آخر ساعة بعد العصر، فلا يفوتنكم هذا الفضل وذلك الخير وهذا الشرف. اجتهدوا في الدعاء، فالجمعة فيها ساعة إجابة وعرفة وقت إجابة. ادعوا لأنفسكم ولإخوانكم، فإن الإجابة إذن أرجى ما تكون. يوم عرفة هو الذي أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود، فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، كما صح في الحديث صححه الألباني رحمه الله. ويوم عرفة هو الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وفي أحد الأقوال أنه المقتل به في قوله تعالى والشفع والوتر، فهو الوتر على أحد الأقوال، والشفع على هذا القول هو يوم النحر. وغدا يوم نحركم يوم عيدكم، أكثروا عباد الله من التكبير المطلق في هذه الأيام، وكبروا أدبار الصلوات، فإنها سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأطيعوا ربكم عز وجل ما وسعكم، وتقربوا إليه ما أمكنكم في هذه الأيام الفاضلات، يوم النحر الذي هو سيد أيام السنة، ثم أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ولذلك الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمسلمين، وسائر الشرك والمشركين.